والثاني شرك أصغر وهو الرياء، فسره به ختام الأنبياء، ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار. ومن يثق بودعة أو ناب أو حلقة أو عيون الذئاب أو خيط أو عضو من النسور أو وتر أو تربة القبور، لأي أمر كائن تعلقه وكله الله إلى ما علقه.
قال رحمه الله: والثاني شرك أصغر وهو الرياء، فسره به ختام الأنبياء.
قال: والثاني أي من نوعي الشرك شرك أصغر وهو الرياء، فسره به خاتم الأنبياء. يشير رحمه الله تعالى إلى ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. قال: الرياء. ففسره النبي صلى الله عليه وسلم بالرياء. والمراد بالرياء هنا ليس الرياء الخالص الذي ذكره الله عز وجل عن المنافقين يراؤون الناس، وإنما المراد يسير الرياء، المراد يسير الرياء، مثل ما جاء في الحديث الآخر قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. فالشرك الأصغر يختلف عن الشرك الأكبر في الحكم والحد. أما حد الشرك الأصغر فهو كل ما جاء في النصوص بوصفه بأنه شرك ولم يبلغ رتبة الشرك الأكبر، هذا الضابط. أنت الآن عرفت ضابط الشرك الأكبر، فكل ما أطلق عليه شرك في النصوص ولا يبلغ رتبة الشرك الأكبر فهذا شرك أصغر. مثل الألفاظ، مثل الألفاظ التي تأتي على الألسنة، ومثل يسير الرياء، ومثل الحلف بغير الله تبارك وتعالى، ونحو ذلك من الأمور. قال: والشرك أصغر وهو الرياء، فسره به ختام الأنبياء صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله:
ومنه هذه قرأتها؟
لا.
نعم.
قال رحمه الله: ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار.
ومنه أي من الشرك الأصغر إقسام بغير الباري أي بغير الله. قد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وقال: لا تحلفوا بآبائكم ولا أمهاتكم، من كان حالفا فليحلف بالله، فلا يحلف بالكعبة ولا يحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا يحلف بالأولياء ولا يحلف بأي شيء، لا يحلف إلا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله. في بعض المناطق من صغرهم درجوا على الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكل ما جاءت مناسبة أو أمر عظيم أراد أن يحلف قال: والنبي، قال: والنبي. يذكرون من الطرائف أن أحدهم لقي واحدا من هؤلاء حلف بالنبي فأخذ ينصحه، يقول له: اتق الله، هذا حلف بغير الله. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال: من كان حالفا فليحلف بالله، وقال: لا تحلفوا بآبائكم، قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وأخذ يبين له. ولما انتهى من شدة اقتناعه بهذا البيان وهذا الإيضاح والأدلة قال: والنبي، ما عاد أحلف بالنبي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في بيان أمور يفعلها العامة، منها ما هو شرك ومنها ما هو قريب منه، وبيان حكم الرقى والتمائم. ومن يثق بودعة أو نابي أو حلقة أو أعين الذئاب أو خيط نوع عظيم من النسور أو وتر أو تربة القبور لأي أمر كائن تعلقه وكله الله إلى ما علقه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الناظم الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى لما عقد فصلا سبق أن مر معنا ويتعلق بتقسيم الشرك إلى قسمين أكبر وأصغر، وبين رحمه الله حد كل منهما وحكمه ووضح الفرق بينهما ومثل لكل منهما بأمثلة. لما أنهى ذلك رحمه الله تعالى عقد هذا الفصل، قال في بيان أمور يفعلها العامة، منها ما هو شرك ومنها ما هو قريب منه، وبيان المشروع من الرقى والممنوع وهل تجوز التمائم. فهذا الفصل خاص بأمور كثيرة تفعل، يفعلها العوام والجهال، منها ما هو شرك إما أكبر أو أصغر بحسب حال فاعله، ومنها ما هو قريب من الشرك، أي من الوسائل التي تفضي بالإنسان إلى الوقوع في الشرك بالله تبارك وتعالى. وأيضا سيتحدث في هذه الأبيات عن المشروع من الرقى والممنوع، لأن الرقى كما قسمها النبي عليه الصلاة والسلام عندما سألوه قائلين عندما سألوه عن الرقية فقال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. فالرقية منها ما هو مشروع ومنها ما هو ممنوع، وسيبين الناظم ذلك رحمه الله تعالى. وأيضا الكلام على التمائم، وهو كل ما يعلق بطلب الشفاء أو الوقاية أو دفع الضر أو الوقاية من العين أو نحو ذلك من الأسباب التي يعلق الجهال التعاليق لأجلها. قال وهل تجوز التمائم؟ التمائم هي نوع خاص من التعاليق، وطرح المصنف رحمه الله لحكمها بهذه الصيغة، صيغة السؤال هل تجوز التمائم، لأن التميمة لا تخلو إما أن تكون من القرآن أو من غيره، فإذا كانت من غير القرآن فهي من التعاليق الباطلة مثل الودعة والناب وغيره مما سيأتي عند الناظم رحمه الله تعالى. وأما إذا كانت من القرآن الكريم فلأهل العلم في حكمها خلاف معروف، والصحيح أنها لا تجوز لأسباب عديدة ذكرها أهل العلم، منها لئلا يمتهن كتاب الله تبارك وتعالى، ومنها عموم الأدلة التي جاءت بالمنع من التعليق والتمائم، ومنها أيضا سد الذريعة وحماية حمى التوحيد. ثم رحمه الله أخذ يسوق أبياتا من النظم يوضح فيها هذا المعنى أو هذه الأمور التي تفعل. قال ومن يثق بودعة أو نابي أو حلقة أو أعين الذئاب أو خيط أو عضو من النسور أو وتر أو تربة القبور لأي أمر كان لأي أمر كائن تعلقه وكله الله إلى ما علقه أو لأي أمر كائن تعلقه وكله الله إلى ما علقه. فهنا ذكر أمثلة فقط ليس المقصود بها الحصر، لأن هذا الباب الذي يفعله العوام لا حصر له، وما يعلق أو يوضع في البيت أو في الدابة أو في المركوب أو على الصغار والأولاد ونحو ذلك عند العوام والجهال أمر لا حد له. وهذه أمثلة مما يعلقه الناس في قديم الزمان وحديثين. قال ومن يثق بوجعة، قال في تعريفها هو شيء أبيض يجلب من البحر يعلق في حلوق الصبيان وغيرهم، كانوا يعلقونه من أجل الحماية من العين والوقاية من الإصابة بها. فالودعة سيجلب من البحر وهو معروف يسمى أيضا الصدف، ويكون على جوانب البحر أبيض صغير يكون في داخله حيوان بحري، ثم لما يبقى خارج البحر أو على ساحله ويجف عن الماء يموت هذا الحيوان ويبقى هذا الذي يسمى الصدف. فبعض العوام يجمعونه ويعلقونه على صبيانهم وعلى دوابهم لأجل الوقاية من العين والسلامة من الإصابة بها. أو ناب، الناب معروف ويكون في السباع، وخاصة يعتقد العوام والجهال في الذئب على وجه الخصوص وفي نابه على وجه الخصوص وكذلك غيره من السباع، ويعتقدون أنه أنها تطرد الشياطين وتقي من العين ومن الإصابة بها. قال أو ناب أو حلقة، أي حلقة من حديد أو نحاس أو نحوه توضع على العضد أو في الساق إما لتخفيف الآلام كما كانوا يعتقدون، أو أيضا الوقاية من الأسقام والأمراض، فهذا كله من الأمور التي يفعلها أهل الجاهلية. ويدخل في قوله أو حلقة المعدن النحاسي الذي يصرفه الآن بعض الأطباء لمعالجة بعض الآلام خاصة آلام الروماتيزم ونحوه، فيصرف له حلقة من نوع من المعادن يزعمون أنها تخفف الألم، وهذه لا تختلف أبدا عن حال ما وجده النبي صلى الله عليه وسلم مع رجل قال وجد في عضده خيطا، قال من ماذا؟ قال من الواهنة، وهي ألم يصيب العضد، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. فهذه التعليق أيا كانت حتى ولو أعطيت أسماء أو بوصفات طبية فالحكم هو الحكم. وقد سئل عنها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، كذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيرهم من أهل العلم، فأفتوا أنها الباب واحد، وهي من التعاليق التي جاءت الشريعة بالنهي عنها والمنع من فعلها حتى ولو قيل إن هذه الأمور أخضعت للتجارب، أيضا أولئك الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم يقولون أننا نستفيد، أننا نستفيد منها، ربما قالوا جربنا أو جرب فلان أو غير أو غيره، فيبقى حكمها المنع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم من هذه التعاليم التي تربط قلوب متعلقيها بها واعتقادهم بها وجعلها سببا أو اعتقادها سببا للشفاء، وربما انتقل الأمر إلى الاعتقاد فيها هي مباشرة. قال أو حلقة أو أعين الذئاب أو أعين الذئاب، والعوام يعتقدون في الذئاب وفي عين الذئب أنها تطرد الشياطين وتقي منها، ولهذا يتخذون التعاليم من أعين الذئاب. والآن من أيضا أعمال جهال الناس يضعون العين مرسومة على صفحة يد، يضعون العين مرسومة على صفحة يد، أو يضعون العين مرسومة على العقد الذي تلبسه النساء، أو أيضا في الخاتم الذي يوضع في اليد فتوضع فيه عين ترسم رسما أو تنحت نحتا على ما يعلق في العنق أو يوضع في خاتم اليد، ويعتقدون أنها تقي من العين،
أنها تقي من العين، وربما علقها بعضهم أو وضعها بعضهم في سيارته، صفحة يد فيها عين ويجعلها في مقدمة السيارة ويجعلها في مؤخرة السيارة، وأيضا تفنن بعضهم في صنعها، صنع تلك اليد، فأصبح لها قاعدة تلصق في المقدمة أو مؤخرة السيارة وتكون متحركة، تصبح العين في صفحة يد متحركة بهذه الصفة، وربما الحركة هذه تعني عندهم شيء، يعني كأنها تؤشر، العين التي في صفحة اليد تؤشر لكل ناظر إياك أن تصيب أو إياك أن يصلني منك أذى، فهي تكون في المقدمة أو في المؤخرة للوقاية من العين. كل هذا من عقائد أهل الجاهلية، كل ذلك من عقائد أهل الجاهلية، وأيضا من الأشياء الموجودة وهي كثيرة الآن في بعض المناطق، يضعون على جوانب السيارات على وجه خصوص حبال أو خيوط أو أقمشة لونها أسود، لونها أسود، يضعونها على جوانب السيارة، أو يضعون حذاء قديما، حذاء قديما يضعه في مقدمتها أو مؤخرتها أو بعض التعاليق الأخرى، يضعها للوقاية من العين. كل ذلك من أعمال الجاهلية، ولذا قلت أن الشيخ فقط يمثل، وإلا هذه الأمور ليس لها حصر. قال أو خيط، أو خيط، سواء كان من الصوف أو الحرير أو الكتان أو أيا كان، سواء وضع في اليد أو في العنق، سواء علق فيه صدف أو غيره أو وضع وحده، فهذا كله أيضا من أعمال الجاهلية ومن أعمال الجهال. قال أو عضو من النسور، أو عضو من النسور، النسر طائر معروف، فأيضا مما يتخذه الجهال من التعاليق أعضاء أو أجزاء معينة من النسور يعتقدون فيها النفع أو الدفع. قال أو وتر، أو وتر، والوتر معروف ويستفيدون منه في النبل ويستفيدون منه في آلات اللهو، وذلك كله في جدته، حال جدة الوتر يستخدمونه في النبل للضرب بالنبل، وأيضا يستخدمونه في آلات اللهو للضرب عليه لتخرج الأصوات، هذا في جدته. ثم إذا بلي وتقادم استخدموه لهذا الغرض للوقاية من العين، يعلقونه على أنفسهم أو على أطفالهم. وهذا الاستعمال وهذا التعليق إنما يكون في ليس في جدة هذا الوتر، وإنما عندما يبلع. فإذا الوتر عند أهل الجاهلية في جدته آلة لهو، عندما يكون جديدا يكون آلة لهو، وعندما يكون قديما يكون واقيا من العين، وعندما تتأمل هذا العمل ترى فيه غاية السفه. شيء في أول أمره وجدته كنت تستعمله للهوك ولعبك، ثم في عندما بلي وتقادم أصبحت تستعمله واقيا لك من العين، فهذا ما يبين لك سفه هؤلاء الجاهليين. قال أو تربة القبور، وهذا أيضا من أعمال الجاهلية وعقائدهم الباطلة. ولهذا إذا مروا بعض القبور المعظمة عندهم اصطحبوا منها بعض التربة، وربما وضعوا هذه التربة في التعليق في داخل التميمة، يضع في داخل التميمة التي يعلقها شيء من هذه التربة، أو يضع منها شيئا عند وسادته في منامه أو في جانب من بيته، ويزعم أنها تنفع أو تدفع. يقول الشيخ: لأي أمر كائن تعلقه، يعني تعلق هذه الأشياء، سواء تعلقها لمرض أو تعلقها لدفع عين أو تعلقها لجلب نفع ومصلحة أو تعلقها لتجارة وربح فيها أو تعلقها لطلب سعادة أو تعلقها طلب حفظ لولد أو تعلقها من أجل قوة الصلة الزوجية أو غير ذلك، لأي أمر كائن تعلقه. وهذا يفيد أن هؤلاء يتعلقون هذه الأشياء لأغراض كثيرة، ولهذا قال الشيخ رحمه الله، الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد، قال: باب من الشرك ماذا؟ لبس الحلقة والخيط لدفع البلاء أو رفعه، فهذا تمثيل فقط، فهم يعلقونها إما للدفع أو للرفع، تدفع بلاء نزل أو تدفع بلاء لم ينزل أو ترفع بلاء نزل، فيتستخدم عندهم لأغراض كثيرة جدا. قال: لأي أمر كائن تعلقه وكله الله إلى ما علقه، أي أن من تعلق شيء من هذه المذكورات أو غيرها فإن حكمه أن الله تبارك وتعالى يكله إلى هذا الشيء. ومن وكل إلى خيط أو ناب أو وتر أو نحو هذه الأشياء فإنما يكون وكل إلى ما فيه الخسران والحرمان في الدنيا والآخرة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أحاديث، أورد جملة منها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد في الباب الذي أشرت إليه، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وأيضا حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. أو قال: ما هذا؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ثم هذه الأشياء والتعاليق مثل الخيط ونحوه، إذا كان من تعلقها معتقدا فيها أنها بذاتها نافعة دافعة فهذا شرك أكبر ناقل من ملة الإسلام. وإذا كان يرى أن ويعتقد أن النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى، وأن هذه أسباب، أن هذه أسباب للشفاء من المرض، إذا كان يعتقدها سببا ويعلق الخيط في يده معتقدا أنه سبب من أسباب الشفاء، فهذا من الشرك الأصغر ووسيلة مفضية بصاحبها إلى الشرك الأكبر. وكم من إنسان تعلق هذه الأشياء على أنها سبب للشفاء ثم تحول فيه هذا الأمر إلى عقيدة، أي إلى اعتقاد في هذا الذي تعلقه، ولهذا لا يتمكن أو لا يستطيع أن ينزعه لأنه اعتقد فيه أنه نافع أو دافع. نعم.
والثاني شرك أصغر وهو الرياء، فسره به ختام الأنبياء، ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار. ومن يثق بودعة أو ناب أو حلقة أو عيون الذئاب أو خيط أو عضو من النسور أو وتر أو تربة القبور لأي أمر كائن تعلقه وكله الله إلى ما علقه.